بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكرنا أن الماتن رحمة الله عليه أوجب المعرفة في الأمور المتقدمة، وأن غيرها مما يشك في وجوب معرفته تجري فيه أصالة البراءة، أشرنا إلى أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أسس قاعدة تقتضي وجوب المعرفة في كل مشكوك، واستدل لهذه القاعدة بوجوه. الوجه الأول التمسك بقوله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة بعد الالتفات تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أن المقصود من العبادة في الآية المباركة هي المعرفة، كما نص على ذلك المفسرون، بل روي ذلك عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. فمعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والإنس إلا للمعرفة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن علماء البلاغة ذكروا أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعول إذا حذف مفعوله فيدل، إذا حذف مفعوله مع بقاء الفعل مبنيا للمعلوم فيدل على التعميم، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى فإن الإعطاء والاتقاء مما يتعدى إلى معطى ومتقى منه، فمع حذفهما استفدنا التعميم، وأن ذات العطاء ممدوح لدى المولى، سواء أعطيت درهما أم غيره. وعموما فحذف المفعول في الفعل المتعدي مع إبقائه مبنيا للمعلوم من طرق التعميم، وهذا ينطبق على آية البحث، فإن قوله ليعبدون المفسر بمعنى ليعرفون حذف فيها متعلق المعرفة، فهذا يدل على أن كل أمر قابل للمعرفة هو حكمة لخلق الإنسان. واضح هذا الوجه الأول؟ إذن بمقتضى هاتين المقدمتين، حتى المقدمة الأولى حتى لا تكون الآية أجنبية، بحثنا عن المعرفة والآية تقول عبادة، والنقطة الثانية حتى نستفيد القاعدة العامة. واضح الكلام؟ يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه أن المفعول، أن النقطة الثانية غير مسلمة في الآية، أن نسلم النقطة الأولى مسلمة، يعبدون بمعنى يعرفون، لكن النقطة الثانية غير مسلمة، وذلك لأن النون في قوله يعبدون هي النون الوقاية، لا نون ماذا؟ الجمع. وذلك لأن الفعل بعد اللام تحذف منه نون الجمع، فيكون أصل الكلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فجاءت النون لتقي الفعل من ماذا؟ من الكسرة المسانخة للياء، ثم حذفت الياء لوجود القرينة الدالة عليها، فيكون متعلق العبادة ومفعول العبادة والله تبارك وتعالى. فالواجب هو معرفة الله عز وجل، وهذا من المسلمات. لا الواجب معرفة كل شيء. واضح الكلام؟ هذا الجواب عن الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس. حيث إنه صلى الله عليه وآله يستفاد من كلامه أن المعرفة أفضل من الصلاة، وأن الصلاة أفضل من غيرها. والمعرفة لما لم تقيد بمتعلق نستفيد أن المعرفة الراجحة في المقام هي معرفة كل شيء. بمقتضى هذا الإطلاق المشار إليه. والجواب عن هذا الدليل واضح. وذلك لوجهين. الوجه الأول أن التمسك بإطلاق المعرفة فرع أن يكون المتكلم بصدد بيان حكم المعرفة، فإذا أوجب شيئا ولم يقيده نتمسك بالإطلاق. والحال أنه بصدد المفاضلة بين المعرفة والصلاة، فلا يكون بصدد البيان من ناحية ما يعرف، فلا إطلاق له. ثانيا أنه لو تنزلنا وسلمنا إمكان الإطلاق بلحاظ متعلق المعرفة، فمن أين نستفيد أن المعرفة بجميع متعلقاتها واجبة؟ لعل بعضها واجب وبعضها مستحب. واضح الإشكال؟ يعني مصنف أشار إلى إشكال واحد، لكن لما عبر بكلمة الحكم يمكن أن نحلله إلى هذين الإشكالين.
الأفضلية يعني إذا استمرت إلى صفحة تم الإطلاق، يعني مطلق مفتضل أفضلية، يعني يكون مفتضل أنه مطلق المعرفة أفضل من الصلاة.
نعم.
مقتضى ذلك أن تكون صلاة كانت صلاة واجبة؟
لا، ليس من الضروري. قد يكون شيء مستحب وأفضل من واجب، فتقول لي لماذا لم يوجبه مراعاة لمصلحة أخرى كمصلحة التسهيل وما شاكل ذلك. الوجه الثالث الذي تمسك به الشيخ رحمة الله عليه هو التمسك بمثل آية النفر، حيث إن هذه الآية حثت على وجوب النفر لغاية ماذا؟ التفقه، والذي هو بمعنى التعلم والتعرف، ولم يحدد المتفقه به. فيأتي حديث أن حذف المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم. يناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا الوجه أن الآية المباركة في مقام بيان الطريق المناسب إلى التفقه الواجب، وهو أن يأتي جماعة إلى المدينة المنورة، أو يخرج جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله ليتفقهوا منه على الرأيين في تفسير الآية. ذكرتم البحث في باب آية النفر، فهي بصدد البيان والحديث عن طريق المعرفة، فلا يكون لها إطلاق من ناحية ما يعرف، من ناحية ما يعرف وهو المتعلق. ومن هذا البيان يظهر الإشكال في التمسك بسائر أخبار طلب العلم، حيث إن تلك الأخبار بصدد الحث على العلم وبيان أهميته، وليست بصدد بيان ما يعلم. واضح الكلام؟ طيب، نقرأ هذا المقدار. يقول: ولا دلالة لمثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني هو محل الشاهد، نلاحظ المصنف حذفه من الآية، المقصود الاختصار يعني إلى آخر الآية. ولا لقوله صلى الله عليه وآله: وما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس، ولا لما دل على وجوب التفقه وطلب العلم من الآيات والروايات، ولا دلالة لمثل ذلك على وجوب معرفته بالعموم. ضرورة أن المراد من ليعبدون هو خصوص عبادة الله تعالى ومعرفته. بينا الوجه في ذلك، لأن هذه النون ليست النون التي نون الرفع التي ترفع بها الأمثال الخمسة، لأن الفعل هنا لدخول اللام عليه حذفت نونه. ليش حذفت النون؟ لا حذف بأن مضمرة، لأن يعبدوا، تفدنا؟ فنون الرفع محذوفة، لأن الفعل الأمثال الخمسة تجزم وتنصب بحذف النون وترفع بثبوت النون، فإذا النون الرفع محذوفة. فإذا النون الموجودة نقول هذه نون الوقاية، لأنها ليعبدوا ني، فحذفت الياء لوجود ما يدل عليها وهي نون الوقاية. وليش هذه النون تدل عليها؟ لكون الفعل منصوبا بحذف النون، فنفهم أن هذه النون ليست هي نون الرفع وإنما هي نون الوقاية. خب، فإذا متعلق المعرفة معلوم، من هو متعلق المعرفة؟ الباري عز وجل. والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة، فلا إطلاق فيه أصلا. هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أنه إذا كان بصدد البيان فضيلة الصلاة والمفاضلة بينها وبين غيرها، فإذا لا إطلاق لمتعلق المعرفة، هذا الوجه الأول. ثانيا أنه أصلا لو تنزلنا عن ذلك، من قال أنه بصدد بيان وجوب المعرفة؟ مضافا إلى ذلك أن حتى وجوب الصلاة الآية ليست بصدد بيانها، الوجوب نستفيده من خارج هذه، يعني لو لم يكن عندنا إلا هذه الرواية لا نستطيع أن نفتي بوجوب الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس تقول هي أفضل شيء، ليس من ضروري أفضل شيء أن يكون واجبا. ومثل آية النفر إنما هو بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى. وكذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه، لا بصدد بيان ما يجب العلم به، فلا إطلاق له من هذه الناحية. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لمقطع جديد حاصله أنه لو لم يتمكن المكلف من المعرفة العلمية في الموارد التي تجب فيها المعرفة عقلا أو شرعا، في موارد تجب فيها المعرفة عقلا كما تقدم أمور الثلاثة، وفي موارد تجب فيها المعرفة شرعا، فهل يجوز له التنزل من المعرفة العلمية إلى المعرفة الظنية أم لا؟ يظهر من رسائل الشيخ رحمة الله عليه الاستدلال بذلك بوجوه، الوجه الأول التمسك بدليل الانسداد، وقد تقدم الحديث عن ذلك مع إبطاله. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستند إليه في المقام هو دعوة أن الأمر إذا دار بين المعرفة اليقينية والمعرفة الظنية والجهل، فالمقدم مع إمكانه هو الأول، ومع عدمه يصار إلى الثاني. يناقش المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أولا بما تقدم من أن المعرفة التفصيلية غير واجبة، والمعرفة الإجمالية ممكنة دائما، فلا تصل النوبة إلى الظن. وثانيا أن العجز عن العلم يتصور على نحوين: النحو الأول العجز عن قصور، والنحو الثاني العجز عن تقصير. أما العجز القصوري فمرده إما إلى عدم المقتضي أو ضعف فيه كقلة الاستعداد، كما هو الملاحظ في كثير من العوام من النساء والرجال. وقد يكون لصعوبة المطلب فهذا النحو، أعني العجز عن قصور، معذورا شرعا وعقلا. أما العجز عن تقصير وهو يتصور في موارد قلة المبالاة وضعف الهمة والاعتماد على تقليد الآباء والأجداد، فمع العجز عن المعرفة العلمية لهذا السبب لا ينتقل حينئذ إلى المعرفة الظنية، بل يبقى المكلف مخاطبا بوجوب المعرفة ويعاقب على تركها. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، حيث إنه ليس بمعرفة قطعا. طبعا ليس المقصود هنا نفي صدق المعرفة على الظن عرفا، لأن المعرفة إن كانت واجبة عقلا فلا معنى لأن نرجع في ذلك إلى العرف كما في بعض الحواشي، بل مناطا ليست بمعرفة، لأن الظن جهل. نعم، فيما دل على وجوب المعرفة شرعا يمكن أن نتمسك لو ورد في رواية أو آية بوجوب معرفة شيء، فيمكن أن نتمسك بظاهر الدليل نقول الظن ليس معرفة. اتفقنا؟ فبالنسبة للشرع ممكن، بالنسبة للعقل مناطا. فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن، ومع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلة أو لغموض المطلب مع قلة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ولو لأجل، طبعا هذا بيان للواقع في ذلك الزمن، لأن في ذلك الزمن النساء لم تكن تتعلم، وليس هو حط من قيمة المرأة، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في البحث والاجتهاد. خب، هذا التقصير قد ينشأ من عدم الهمة، قد ينشأ من حب طريقة الآباء والأجداد واتباع سيرة السلف، فإنه كالجبلي، كالأمر الغريزي بالنسبة لمن؟ للخلف، أن الخلف يحب أن يمشي على ما مشى عليه السلف، وقل ما عنه تخلف. طيب، لقائل أن يقول أن رد المصنف على الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يبتني على إمكان تقسيم الجاهل إلى قسمين: جاهل عن قصور وجاهل عن تقصير، ونحن لا نسلم وجود الجاهل عن قصور، بل كل جاهل هو عن تقصير. والدليل على ذلك الآية الواردة في سورة العنكبوت، حيث قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حيث دلت الآية المباركة على أن صاحب الاجتهاد والذي يعتني به الباري عز وجل، وأما غير ذلك فهو ممن لا تناله هداية الرحمن. ولا شك أنه يصدق على الجاهل مطلقا أنه ليس ممن جاهد فينا. فلا فرق بين الجاهل القاصر والجاهل ماذا؟ مقصر. وهذا معنى ما يقال إن تقسيم الإنسان إلى مؤمن وكافر يدل على عدم معذورية المقصر، لأن المقصر يسلب عنه ماذا؟ الإيمان، لم يهتدي إلى الله حتى يؤمن به، فيصح أن نقول هو ليس بمؤمن. فإذا ليس بمؤمن وين يدخل؟ في الكافر، والكافر يعاقب. واضح الكلام؟ يجيب المصنف عن ذلك أنه نشأ هذا الإشكال عن حمل المجاهدة في الآية المباركة على النظر والاجتهاد، والحال أن المجاهدة المنظور إليها في الآية ناظرة إلى مقام التخلية وماذا؟ التحلية. فالمجاهد في الآية ليس بمعنى صاحب النظر والاجتهاد، بل الذي يتحلى بالصفات الحسنة ويتخلى عن الصفات الرذيلة. فالآية أجنبية عما نحن فيه. والقرينة على ذلك أن الباري عز وجل رتب الهداية على ماذا؟ على المجاهدة. ولو كان المقصود من الهداية من المجاهدة الاجتهاد لهذا يعني بطلان مسلك ماذا؟ التخطئة. الباري عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا ماذا؟ لنهدينهم. فلو كان يعني الذين اجتهدوا إذن نجعلهم مصيبين للواقع، وهذا ضروري البطلان. يقول والمراد من المجاهدة، فإذا هذا دفع دخل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هو المجاهدة مع النفس بتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل، وهي التي كانت أكبر من الجهاد لا النظر والاجتهاد، وإلا لأدى إلى الهداية. صريح الآية هكذا، مع أنه يؤدي إلى الجهالة والضلالة، يعني المجتهد قد يكون مخطئا، إلا إذا كانت هناك منه تعالى عناية، فإنه غالبا يعني الذي في الأمور الاعتقادية يبحث، فإنه غالبا بصدد إثبات أن ما وجد آباءه عليه هو الحق لا بصدد الحق، فيكون مقصرا مع اجتهاده ومؤاخذا إذا أخطأ على قطعه واعتقاده. هذا تمام الكلام في هذا المقطع. من جملة الوجوه التي استدل بها القائل بالتنزل من المعرفة الظنية من المعرفة العلمية إلى المعرفة الظنية هو استقلال العقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس من العلم. فالظن حجة لما لا علم له. يناقش المصنف رحمة الله عليه أولا أنه لا نؤمن بأصل استقلال العقل فيما نحن فيه، ثانيا أننا نؤمن باستقلاله بعدمه بل بعدم جوازه. في الموارد التي يعتبر فيها عقد القلب، لما تقدم من أنه يكفي فيها عقد القلب إجمالا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر يتمكن منه المكلف دائما، فلا يجوز أن ينتقل منه إلى الظن. يقول: ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل الظن مع اليأس عن تحصيل العلم فيما يجب تحصيله عقلا لو أمكن. لو لم نقل باستقلاله بعدم وجوبه بل بعدم جوازه لما أشرنا إليه من أن الأمور الاعتقادية مع عدم القطع بها أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها، فلا إلجاء فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن، بل نقول نعتقد في مسألة البرزخ بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. في من سد فيه باب العلم بخلاف الفروع العملية، فإن الفروع العملية لأنها تحتاج إلى عمل بالجوارح ولا يكفي عقد القلب على أمر جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك لا دلالة من النقل على وجوبه فيما يجب معرفته مع الإمكان شرعا، بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن دليل على عدم جوازه. وتقدم في بحث خبر الواحد أن القدر المتيقن من الآيات الناهية عن العمل بالظن هو الأمور الاعتقادية، مش أنه فقط لا نؤمن باستقلال العقل، بل الدليل قائم على الحرمة. وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير كما لا يخفى، فيكون معذورا عقلا بمثابة لا يكون الجهل بها إلا عن تقصير. يعني لو كان الاستعداد موجود يكون الجهل حينئذ عن ماذا؟ عن تقصير، فيكون معذورا. طبعا يعلق في التعليق أنه معذورية الشخص شيء وأن ينال مرتبة شيء آخر، قد يكون معذور ولكنه لا ينال مرتبة العارف والعالم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.